بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هي رؤية رأيتها هذه الليلة أن نقاشا حدث بين أخوين، وهذان الأخوان معلومان عندي رأيتهما تماما، فأحدهما قال إنه لابد من العلم والعمل، والثاني قال لابد من العلم والعمل والقصد، فتحاكم إلي فقلت إن الصواب أن نقول العلم والقصد معا ثم بعد ذلك العمل، وقلت مجتهدا وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فعندما استيقظت قلت في نفسي يعني هل شيخ الإسلام قال هذا حقيقة؟ فقلت إن شاء الله سأبحث هذه المسألة، يعني شيخ الإسلام قال العلم والقصد ثم العمل أم ماذا قال شيخ الإسلام؟ فعندما استيقظت غلب على ظني أن هذا الكلام متجه، لأن القصد يدخل في معنى النية، لأن القصد يدخل في معنى النية، والنية اختلف العلماء هل هي مقارنة للعمل أم سابقة للعمل؟ النية هل هي مقارنة للعمل أم سابقة للعمل؟ فمعنى ذلك أن كلام هذا الأخ ليس بالسديد، لأنه قال بأن القصد بعد العمل، وهذا ليس بالسديد أبدا. فلو قال بأن القصد سابق للعمل لكان هذا متجها. والحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، شرط صحة العمل النية، وكل عمل خال عن النية فإن ذلك العمل لا يصح. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص في معنى النية، والإخلاص في معنى النية. وكان السلف يقولون النية أفضل من العمل، النية أفضل من العمل، وإن الرجل ليؤجر على نيته ما لا يؤجر على العمل. النية أفضل من العمل، وإن المرأة ليؤجر على نيته ما لا يؤجر على العمل، لأن العمل إذا أردت أن تعالجه ربما لم تستطع أن تتمه، ولكن النية أمرها يسير إذا ما اجتهدت في تحصيلها. فصار القول الصحيح أن المطلوب العلم مع القصد، العلم مع القصد ثم بعد ذلك العمل. فكانت هذه فائدة خرجنا بها من هذه الرؤية، ونسأل الله تعالى التوفيق. الأمر الثاني، موقفان حدثا في هذا الأسبوع لأخوين أيضا، أحدهما قال إني لا أدري ماذا أصنع وإني أريد أن أطلب العلم، فقلت له وأنا أعلم جزءا مما طلب وماذا حصلت وطلبت؟ قال والله لقد ألهيت معارج القبول وقطعت شوطا كبيرا في العقيدة الطحوية، وأنهيت 200 سؤال لحافظ ابن أحمد حكمي، وأتممت حفظ القرآن، وأنهيت نخبة الفكر وجزءا كبيرا من تدريب الراوي، وأنهيت كتاب الإيمان في صحيح مسلم، وقرأت قطعة كبيرة من السيرة، وأنهيت جزءا كبيرا من هداية القاصد، وقرأت جزءا كبيرا في التفسير، كما استمعت إلى دروس كثيرة وصوانات كثيرة وغير ذلك. قلت له سبحان الله، أنت لا تدري ماذا تصنع بعد ذلك، أنت لا تدري ماذا تصنع، يعني درست شيئا في الأصول وفي المصطلح وفي العقيدة وفي السيرة، وحفظت القرآن، ودرست كتاب الإيمان في صحيح مسلم، وسمعت إلى الدروس وإلى طلبة العلم وإلى المشايخ، وسمعت إلى كذا وكذا، وبعد ذلك أنت لا تدري ماذا تصنع، لا تدري ماذا تصنع. فهذا الأمر أثارني جدا، يعني إيه؟ قلت سبحان الله، هذا الأخ ما الذي يفتقده؟ ما الذي يفتقده؟ هل هو يفتقد مزيدا من العلم؟ لو اجتهد فيما حصل وعمل بما حصل لأورثه الله تعالى توفيقا وهداية ورشادا بعد ذلك. ثم بعد ذلك ما حصل؟ ماذا صنع فيه؟ كم أخا دعاه؟ وكم ضلا هداه؟ ثم بعد ذلك يعني بعدها يعني يوم أو يومين أحد الإخوة، ولا أقول بأنه حصل معشار ما حصل هذا الأخ. هذا الأخ بسيط ولديه طبعا لذكر الأسماء، لا أقول حفظ القرآن، ربما يحفظ قصار الصور، ربما يحفظ قصار الصور، ولم يسمع كثيرا، يسمع ما شاء الله له أن يسمع. والتزامه منذ قريب، ووعدته أن أزوره، فزرته في مكان عمله في وقت متأخر، وجلسنا على الأرض على البلاط، فرش كده حتة قماش وجلسنا على البلاط. سبحان الله، هذا الأخ أتى بشابين صغيرين، أحدهما كان يضرب بالسيف وكان يشربان المخدرات، وهذا الأخ يجتهد في دعوتهما، يجتهد في دعوتهما. جلست وأنا صاغر، والله الذي رفع السماء، قلت سبحان الله، هذا الأخ البسيط يتكلم بطلاقة وتكلم على سجيته، ولكنه كلام جيد وكلام متماسك. وظللت طوال المجلس أسمع إليه، أسمع الأخ البسيط ده ويتكلم، أخ حرفي بسيط جدا، لا معاه لا خالص ولا ماجستير ولا دكتوراه ولا خريج جامعة ولا أي حاجة، بسيط جدا جدا جدا. سمعت إليه ويتكلم، يعني الذي أثرني هناك المقارنات الكثيرة بين هذين الأخوين، وكلاهما يعني على خير، وكلاهما على فضل، وأنا أصغر شأني بجوارهما سويا. قلت سبحان الله، هذا مع بساطته يؤدي، ومع بساطته ينجز، ومع بساطته يتحمل المسؤولية، وهذا مع كثرة ما اطلع عليه ومع كثرة ما حصل كان مقصرا، كان مقصرا. فهنا تذكرت، وكثيرا ما أتذكر، قصة الهدهد ومسألة المسؤولية. هل تريدون أن تسمعوا هذه الآيات؟ ما رأيكم لو سمعتم هذه الآيات؟ نسمعها معا، ونحاول أن ننظر إلى واقعنا، وكيف أن الإنسان يستطيع أن يغير بالقليل، أن يغير بالقليل، ولا يستطيع أن يغير شيئا إذا لم يتحمل المسؤولية. قال الله عز وجل في قصة سليمان: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ما رأيك في هذه القصة؟ قصة يعني ربانية، يعني لم يحكيها لنا إنس ولا جان، وإنما قصها لنا رب الأرباب سبحانه وتعالى. أنا عندي إخواني كلهم يطلع كده ورق قلم ويكتب حتى يقول لي ما الذي استفاده عندما سمع هذه الآيات، ما الذي استفاده عندما سمع من هذه الآيات. بعض المعاني سأذكرها لكم، بعض معاني المفردات حتى تعينكم على الفهم. من صفات المسؤول أنه يتفقد رعيته، فهنا تفقد الطير من جملة ما تفقد، تفقد الإيه؟ الطير. وتفقد أي النظر في الأحوال والعرض، يستعرضهم وينظر في أحواله. فقال ما لي لا أرى الهدهد. الله سبحان الله، كأن المسؤول يعلم كل رعيته. ما هذا الهدهد؟ ما هذا الهدهد؟ ما حجمه وما قيمته؟ أنتم تنظرون إلى الهدهد تجري هنا وهناك وتطير هنا وهناك، ما قيمة الهدهد وما شأن الهدهد حتى يسأل عنه نبي الله سليمان؟ وسليمان نبي ملك، فالأنبياء على ثلاثة أقسام، منهم النبي الغني، ومنهم النبي الفقير، ومنهم النبي الذي هيئ الله تعالى له هذا وهذا. نبي غني كسليمان وداود، حيث قال سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وبالفعل هذه الدعوة استجابها الله تعالى، فوهبه الله تعالى ملكا ما أعطاه أحدا من العالمين بعدها، فكان تحت قبضته الإنس والجن والطير والوحش، وسخر الله تعالى له السحابة والقطرة، وسخر له الكون كي يكون مملوكا له وهو مالك له سبحانه. ومن الأنبياء من كان فقيرا كزكريا، ومن الأنبياء من جمع الله تعالى له بين هذا وهذا كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي الغني دائم الشكر، ولذلك قال في هذه الآية المباركة ليبلوني، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فهو يتقلب في مقامات الشكر، يرى المنن والآلاء والنعم، يرى النعم يرى النعم يرى النعم يرى النعم، فكل نعمة يراها اللي يحصل يحدث لها شكرا، فهو يتقلب في مقام الشكر فيصل إلى المليك بالشكر. إذن هناك من يصل الله تعالى بالشكر. وهناك من يتقلب في مقامات الفقر فيحدث لكل فقر وآفة وبلاء يحدث له إيه؟ صبرا، فيتقلب في مقامات الصبر حتى يصل إلى الله عز وجل. وهناك من يوفق الله تعالى للجمع بين المقامين، فتارة يكون فقيرا فيصبر، وتارة يكون غنيا فيشكر، فيتقلب في هذين المقامين ويذوق حلاوة هذين المقامين. وهذا حال نبينا محمد، وهو أحسن الأحوال، وهو أحسن الأحوال وأزكى الأحوال وأتم الأحوال. وتفقد الطير فقال: يا مالي لا أرى الهدهدة أم كان من الغائبين، كيف لأحد من رعيتي يتخلف عن مكانه ويتغيب عن مسؤولياته، إذا لابد أن يحاسب حسابا عسيرا. فقال: لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، عقاب شديد، أو ليأتيني بسلطان مبين، أو يأتيني بعلم، هذا العلم يكون شفيعا له، فلا يعذب ولا إيه ولا يذبح. وطبعا ده السلطان بمعنى البرهان أو العلم. فمكث غير بعيد، المكث هنا مكث زماني يعني بعد فترة ليست بالبعيدة، يعني فترة قليلة. قال: أحط بما لم تحط به، هو قال أو لا يأتيني بسلطان مبين بمعرفة أو علم. فقال الهدهد: أحط بما لم تحط به. شوف لما يكون الهدهد الصغير ده، الهدهد اللي قد كده لما يشوف كف كبير يكلم مين؟ يكلم نبي، وفي الوقت نفسه هو ايه؟ ملك، ملك الدنيا. يقول للنبي الملك ده هو، يقول له ايه؟ أحط بما لم تحط به. أحيانا بتخيل شكل الهدهد كده وهو بيتكلم معاه وبيقول له أحط بما لم تحط به. يا سلام، طبعا هناك معاني جياشة ممكن أن الإنسان يستفيد من هذا الجزء، ولكن طبعا سأترككم أنتم تتدبرون وتستخرجون الخير إن شاء الله. وجئتك من سبأ، سبأ ديت فين؟ طيب سليمان أين كان؟ كان في فلسطين. وسبأ ديت فين؟ في اليمن. فلسطين واليمن يعني أكثر مثلا من 2000 كيلو رايح و2000 كيلو جاي، وال2000 كيلو ده بيمر على إيه؟ بيمر على قرى وعيون وأشجار ونباتات وصحراء وفيات ووحوش ونباتات وطيور، بيمر على كله رايح جاي، مش جيت لك من الشارع الثاني أو الشجر اللي جنبي، لا، جئتك من سبأ، جئتك من سبأ. وبعدين فمكث غير بعيد، دلالة على إن هو قطع المشوار رايح جاي إيه؟ دون توقف، دون توقف، يعني راح جه بسرعة دون توقف، مش مثلا كده أخذها طيران كده إيه ساعة ويركن ساعة ويركن ساعة ويركن، لا، كأن شيئا عظيما استياشه واستثاره. طيب وجئتك من سبأ بنبأ، ومش أي نبأ، ولكن نبأ إيه؟ يقين، ده خبر الواحد، ودي مسألة داخلة في خبر الواحد، فلا بد أن يكون ذلك الخبر إيه؟ يقينيا. إني وجدت امرأة تملكهم، أي تملك أهل سبأ دول. وبعدين حاجة لا أثرت إن امرأة، أولا امرأة تملكهم، انتبه المسألة دي، وطبعا آدي بنهديها للمجلس الأدنى للمرأة. وطبعا قرأت في القرآن أهرام منذ كم يوم كده، جاب راجل مستشار بيقول: أجمع الفقهاء على جواز تولية المرأة منصب الإفتاء إجماع. من أين أتى بهذا الإجماع؟ لا أدري، يبقى ده حاجة ثانية بقى، لكن الفقهاء الربانيون لم يجمعوا على هذا مطلقا مطلقا مطلقا. سبحان الله، نعم يجوز أن تكون المرأة عالمة وإمامة ويستفيد منها المسلمون ويسألونها وتفتيهم، لا بأس في ذلك، لكن أصبح الآن منصب الإفتاء منصب سياسي ومنصب إداري ومنصب فقهي، وهذا المنصب يتحكم في رقاب أناس، يعني مثلا كل الناس اللي بيتحكم عليهم بالإعدام لا ينفذ الحكم إلا بعد من؟ إلا بعد موافقة المفتي. فصارت هناك رقاب في كلمة هذا المفتي، وصار هذا المفتي منصب إداري بدرجة وزير وإن كان تابعا لوزارة العدل، يعني المفتي ده في الحقيقة تابع وزارة العدل، ولكن على درجة وزير، وكل المستحقات الوزير بياخدها المفتي سبحان الله. فأصبح كلمة الإفتاء في هذا العصر غير الإفتاء فيما مضى. فالإفتاء زي ما احنا بنعمل كده، رأي الشيخ في المسألة الفلانية يقول كده، بس قال أنا مفتي، مفتي بالمعنى الرسمي، لا أنا مش مفتي. فهل يجوز أن يكون منصب الإفتاء بالمفهوم الرسمي الإداري أن تكون وليته امرأة؟ دي مسألة يعني لم يجمع عليها أحد من المتقدمين ولا المتأخرين. إني وجدت امرأة تملكهم، وشوف كلمة تملكهم ديت، لم يقل إني وجدت امرأة ملكة عليهم، ولكن قالت إيه؟ تملكهم، أي صاحبة قبضة، هي صاحبة قبضة وسلطان، ولا يخرج أحد عن أمرها، ولا يخرج أحد عن أمرها، يعني صاحبة قانون، صاحبة نظام، وتفرض القانون والنظام على أفراد المملكة، والناس جميعا يرضون إيه؟ يرضون لأنفسهم هذا القانون وهذا النظام. والأمن لا يستتب في مجتمع إلا إذا كان فيه قانون يفرض على الجميع ويرضى به الجميع، مهم جدا ويرضى به الجميع. لكن لو القانون افترض من غير ما الناس ترضى عليه بتتحايل على القانون عشان تهرب منه، لكن إذا رضى الناس جميعا بالقانون صار الأمن مستتبا، مش محتاجين أي حاجة خالص، مش محتاجين أي حاجة أبدا، مش محتاجين إلا بس الناس اللي ترعى تنفيذ القانون وتسهر عليه. لكن كل الناس كلها راضية بالقانون، من الصغير للكبير للذكر للأنثى، يبقى هذا المجتمع بتاع سبأ ده فيه قانون والناس جميعا راضية بهذا القانون، والملكة تقوم على تنفيذ القانون وتسهر على رعاية الرعية، فالناس لا يخرجون عن أمرها ولا يخالفونها ولا يتلاعبون في هذه المملكة. يبقى في هناك استبداد للأمن، ولما يكون في هناك أمن يبقى في ازدهار في الصناعة وفي الزراعة وفي رقي وفي حضارة وفي الغير ذلك. يبقى ده مملكة مستقرة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وقانونيا وأمنيا كل حاجة. عبر عن هذا كله بكلمة إيه؟ بكلمة إيه؟ تملكهم. طيب شوف اللي بعد كده، والله الهدهد ده يعني ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، تملكهم. وإيه اللي بعد كده؟ وأوتيت من كل شيء، وأوتيت من كل شيء، من أسباب الدنيا، من أسباب الدنيا، الأسباب المعنوية والأسباب المادية. عندها جيش قوي، عندها شعب محترم، عندها اقتصاد قوي، عندها قانون، عندها فكر، عندها حضارة، عندها كذا، أوتيت من كل شيء. وبقي كمان ولها عرش عظيم، حقها ولها عرش إيه؟ عظيم. يعني من أسباب الأبهة والجلال أن يكون المليك متوجا، مش زي دلوقتي اليومين دول كده حتة بتاع، لا يبقى تاج بقى زي بقولك إن التاج بتاع كسرة كان يزن أكثر من 10 أطنان. التاج بتاعه ده كان 10 أطنان، كان تاج حاجة فظيعة مثلا قد الضلفة دي كده. أمال بيحطها على راسه إزاي؟ هناك سلاسل من الذهب الخالص زي الأوناش كده تشتاله، ويأتي كسرة هذا ويدخل الإيوان قبل أن يدخل أحد، يوم يدخل رأسه فين؟ في التاج. طبعا بقى الناس تخش بقى القبها والبتاع، أول ما تشوف التاج الجبار ده تمسك نار على طول. طبعا عرش جبار وتاج جبار، فده كله من أسباب الإيه؟ من أسباب القوة والعز وما إلى ذلك. طبعا المسألة دي برضك الهدهد إيه؟ رفضها ونقالها لمين؟ ونقالها للجهة الأعلى، وشوف الأمانة في النقل. طيب ده من حيث الإيه؟ الأمور العامة، الشكل العام، حضارة ودولة مستتبة والأمن والاقتصاد والعرش الكبير والتاج والبتاع ده كله، ده الإيه؟ من حيث الأمر العام. الأمر بقى الشرع الديني بقى المفترض مع الغنى واليسار والأمن وده كله بيكون فيه هناك عبادة لله عز وجل، لكن الهدهد لم يرصد هذا الأمر، ولكن رصد إيه؟ وجدتها وقومها، يعني أحب تخيل الهدهد بقى وزيك منفعل، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم يا سلام ما شاء الله، فصدهم عن السبيل أي طريق الله عز وجل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله، ألا هنا للحث والتحضير، فإن هو وصل به قمة الانفعال لدرجة أنه تصورهم أمامه، يعني من درجة انفعاله بيتكلم عن الغائب، فمن درجة انفعاله تصورهم حاضرين فكأنه يوجه الكلام إيه؟ إليهم. شوف هنا التفات من الغائب للإيه؟ للحاضر. هذا دلالة على قمة الانفعال، وأن هذا المشهد لم يغب عن وعي هذا الهدهد الموحد الذي يدعو الله عز وجل ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء ما قبئ في الأرض من الحب وغيره. ودي يعني آية عظيمة جدا. إن دولت دولة زراعية تبقى دولة زراعية وبتعتمد على الأمطار والعيون والآبار والأنهار، وعندهم حضارة وزراعة، فكم دائما يزرعون، فألا ينظر إلى هذا الخب الذي يخرجه الله عز وجل في السماوات عندما ينزل المطر والقطرة، والأرض عندما ينبت هذا النبت من الأرض، ويعلم ما تخفون وما تعلنون، وهو الله عز وجل لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وهنا قال رب العرش العظيم، فعرش الله عز وجل ليس كعرش مين؟ كعرشها. إذا قال ولها عرش عظيم، وقال الله عز وجل هو رب العرش العظيم، فليس معنى ذلك إن عرش بلقيس أو عرش ملكة سبأ هذه معذرة كعرش الله عز وجل أبدا. فالتشابه في الأسماء لا يعني التوافق في المسميات، التشابه في الأسماء لا يعني التوافق أو التشابه في المسميات، لا يعني ذلك أبدا. ماذا قال نبي الله سليمان؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، هذه مسألة خطيرة جدا، مسألة متعلقة بقرار حرب أو إيه أو سلم، فهذا القرار الحرب أو سلم ده يحتاج إلى تروي، ولا يحتاج إلى خبر الواحد، ولا يحتاج إلى خبر الواحد، ولكن يحتاج إلى الإطمئنان والتأكد. اذهب بكتابي هذا لمين؟ للهدهد. طبعا الحوار ده أخذ قد إيه في الوقت، يعني أخذ فات قد إيه، والهدهد جاء من السفر الطويل وهيرجع ثاني لهذا السفر ليه الطويل. إذا بكتابي هذا فألقي إليهم وديهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، هيعملوا إيه. طبعا الهدهد مش هقول له طب استنى شوية يومين ولا ثلاثة لغاية لما أهدى وأكل لقمة وبتاعنا إلى ذلك، لا، تشعر هناك الإيه؟ الاجتهاد واجتهاد منقطع النظير، لا يمكن أبدا. بالرغم إن علميا بيقول لك إن الطير له وقت معين للطيران، لو زاد عليه يسقط ويموت. ولذلك الصين تعتبر من أكبر الدول المصدرة للأرز. إيه اللي حصل؟ وجدوا إن هما لما بيزرعوا نسبة من المحصول بتأكله الطيور، نسبة المحصول مثلا 2% بتأكله الطيور. طبعا شعب كبير جدا حباية الرز بيهتموا بها، فقالوا إحنا نعمل حملة قومية للقضاء على الطيور حتى نوفر هذه النسبة من المحصول ليأكلها الشعب. فطلبوا من كل واحد، وهناك بقى في الصين القرار بيعم الوزير والغفير، يعني تلاقي قالوا ان كل رجل وامرأة وصغير وكبير يطلع ومعاه الاواني النحاسية او الالومنيوم ويضرب بها لتطير الطيور. خرجت الجحافل دي، الملين دي كلها خرجت، مليار نسمة مثلا، تصور مليار نسمة كله خرج ويخبط على الايه. بالفعل الطيور بدأت تطير، بس تطير فين بقى، هنا ولا هنا؟ فماتت هذه الطيور. السنة اللي بعدها مباشرة نقص الناتج القومي بنسبة أكثر من 30%. إيه اللي حصل؟ إن الطيور ديت كانت بتأكل الديدان والطفيليات والحشرات التي تؤذي المحصول، فلما قضي على الطيور ديت إيه اللي حصل؟ الديدان والحشرات وما ذلك أكلت محصول الأرز، وانضربت زراعة الأرز في هذا العام في الصين. فاضطروا ان يعملوا حمله قوميه لتربيه الايه الطيور. سبحان الله، حمله قوميه اخرى لتربيه الطيور. شوف هذا الهدهد كيف اتى وكيف حمل رساله ثم يرجع مره ثانيه. قالت يا ايها الملأ، وشوف هنا الايه التشاور، هنا التشاور مش هنا ديمقراطية، لا مش حاجة اسمها ديمقراطية أبدا، هنا الشورى. بعض الناس يظنون أن أمريكا دولة الديمقراطية، أبدا. في هناك كتاب اسمه من يجرؤ على الكلام لسيناتور أمريكي اسمه فينبلي، هذا الكتاب يفضح الديمقراطية الأمريكية، يفضح الديمقراطية الأمريكية. مش حاجة اسمها لا حرية ولا ديمقراطية ولا مساواة في أمريكا أبدا. لغاية الستينات، لغاية الستينات كان في هناك أتوبيسات للسود وأتوبيسات للبيض، مدارس للسود ومدارس للبيض لغاية الستينات. إلى الآن، إلى الآن هناك تمييز عنصري في أمريكا، إلى الآن تمييز عنصري في أمريكا. إلى الآن بيعامل المتهم في أمريكا معاملة إن هو مش متهم، إن هو قاتل. يعني أنا شفت صورة مظاهرة خاصة في أمريكا، وبعدين مسكوا بعض الناس، مسكوا بعض الناس، مسكوهم إزاي؟ شفت الصورة دي، مسكينهم مكلبشينهم لورا كده ومنيمينهم على بطنهم، منيمينهم على بطنهم، يعني اللي بيتقبض عليه مش مثلا يجيبوه قعدوه كده جنب الحيطة لغاية ما تيجي العربية تقوم شايلاهم واخداهم، لا، ينيموهم على بطنهم ورابطين إيديهم ورا ظهرهم كده. شفت المنظر ده؟ وينهالون عليهم ضربا، وبعد كده يلحقوا معهم بعد كده. دي امريكا الايه؟ ديمقراطيه. وطبعا لا اريد ان اقول امريكا الديمقراطيه ماذا فعلت في افغانستان والعراق، وكيف كانت تسرب السلاح الى النصارى في البوسنه والهرسك وفي كوسوفا، لان دولتين هما سبب نكسه المسلمين في البوسنه والهرسك. مين هما دولتين دول؟ امريكا وفرنسا. أمريكا وفرنسا، لأن ميتيران قال لن أسمح بتكوين دولة مسلمة في قلب أوروبا. هذا الكاثوليكي المتعصب، الجماعة المسلمين بيسموه صديق العرب، صديق العرب، صديق العرب، كان بيقول لن أسمح بتكوين دولة مسلمة فين؟ في قلب أوروبا. وبالفعل تم تسريب السلاح عبر فرنسا إلى مين؟ إلى الكروات، إلى الكروات. وتم تسريب السلاح للطائفة الأخرى اللي هي الصرب عبر اليونان. يبقى اليونان صرفت السلاح لمين؟ للصرب. وفرنسا صرفت السلاح لمين؟ للكروات. أما المسلمين فقالوا لا، في هناك قرار من الأمم المتحدة بفرض الايه؟ بفرض السلاح. فلم يدخل السلاح للمسلمين، يدخل السلاح للنصارى، ولا يدخل السلاح لمين؟ للمسلمين. واستطاع المسلمون بفضل الله عز وجل برغم ذلك أن يصمدوا وأن يصبروا وأن يتحدوا العالم جميعا. وأظن أن من بداية هذه النقطة أصبح في هناك تغيرات دولية، لأنهم اكتشفوا أن القوة الحقيقية في العالم هي قوة مين؟ قوة المسلمين. إزاي المسلمين العزل يدخلوا عليهم بالرشاشات والبنادق وما إلى ذلك والدبابات، والمسلمين يقابلوهم بالايه؟ بالبنادق اللي هي من بدايات القرن الثامن عشر، بندقيه اللي ايه؟ زي بتاعت الصوت كده، يعمل بتاع كده يحط الطلقه يعملها كده ويضرب الطلقه، ويفتكر كده يحط الطلقه ويضرب. ايه ده؟ ينفع البندقيه ديت؟ وبرغم من ذلك هذه البنادق قاوموا بها وانتصروا. مفيش حاجه اسمها ديمقراطيه في العالم، مش حاجة اسمها ديمقراطية في العالم، مفيش دولة في العالم بتطبق الديمقراطية في العالم كله. ولكن في حاجة اسمها إسلام، وفي حاجة في الإسلام اسمها الشورى. فالشورى طيبة، ولو أن قوما مهما بلغوا من ضلالهم وكفرهم طبقوا ما أراده الإسلام لوصلوا إلى الخير. هذه المرأة قالت أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وشو بقى الكتاب؟ كلمتين وبس، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، مش أكثر من كده. قالت يا أيها الملأ، والملأ لهم أركان الدولة وعلية الناس، قادة الجيش والاستخبارات والأمراء والوزراء والمستشارين يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، أي حتى تشهدون هذه المشورة فلا أقطع دونكم أمرا. قالوا لما الملأ دول: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية، والمقصود بالقرية اللي هو كل مكان يجتمع فيه الناس، يعني المنصورة قرية والقاهرة ذات 16 مليون قرية، ولو في هناك عزبة في الريف فيها 500 نفر يبرك إيه؟ قرية. يبقى دي قرية ودي قرية ودي قرية، فكل مكان يجتمع فيه الناس يسمى إيه؟ قرية. ومنه قريت الماء إذا جمعته، قريت الماء إذا إيه؟ إذا جمعته. ومنه القرى بمعنى الضيافة، لأن الضيف يقري ضيفه أن يجمع له الزاد بجوار الزاد، يجمع له الزاد بجوار الإيه؟ الزاد. إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ودي بقى هي فلسفة أمريكا في دخول ديار المسلمين، بل دي فلسفة المنتصر مع المهزوم، يعني فلسفة المنتصر مع المهزوم. إنه يعمل إيه؟ إن هم يفسدوا البلاد، وتاني حاجة يعملهم إيه؟ يجعلوا أعزة البلاد أذلة. لو عملوا الاتنين دولت بيخضعوا هذه البلد. يبقى أي بلد مهزومة كيف تخضع للمنتصر؟ بحاجتين: يخربوا البلد، يعملوا حاجة مرتين، يعملوا إيه؟ يجعلوا أعزة البلد إيه؟ أذلة. في هذا الوقت البلد تستسلم لهم، ولم يطبق هذا المسلمون في فتوحاته. يعني ده منهج أهل الظلم عندما يدخلون أي بلد يطبقوا فيها المسألة دي، إنه هم يدمروها يفسدوها. نمرة اتنين: يجعلوا أعزة أهلها إيه؟ أذلة. شوف الحرب العالمية الأولى أو الحرب العالمية الثانية، لما كان في هناك أي جيش يدخل دولة أخرى يعمل فيها إيه؟ هتلر لما كان دخل بولندا أو دخل تشيكوسلوفاكيا أو دخل حتى جنوب روسيا، كان بيعمل إيه؟ كان بيدمر ويمسك اللي هم الضباط الكبار يعدمهم قدام الإيه؟ الجنود الصغيرين، ويمسك الناس الكبار في القرية أو البلد دي ويقتلهم أيضا. وفي هذه الحالة يستتب له الأمن. يبقى يتم استتباب الأمن على أساس الخوف مش على أساس الإيه؟ الأمن. يستتب له الأمن ليس بالأمن ولكن بالإيه؟ بالخوف. نشوف مثلا أمريكا لما دخلت أفغانستان عملت إيه؟ عملت إيه في أفغانستان؟ دمرت البلد وخلت أعزة البلد إيه؟ أذلة. وجابت صعاليك قطاعين طرق وحرامية خلتهم هم الإيه؟ هم الأعزة بتوع البلد. قرضي من يطع قرضي ده؟ ولا فرسي ده؟ قرضي ده نكرة غير معلومة، غير معلومة، وخلوه رئيس أفغانستان، وخلوه رئيس أفغانستان. وهم عاوزين في كل بلد إيه؟ قرضاي. أيدعي له ده؟ مين يدعي له في العراق ده؟ والأردن المحكمة العليا في الأردن حاكم عليه 25 سنة سجن، وخرب الاقتصاد الأردني، عمل بنك وهمي ولم فلوس جماعة الأردنيين عدة مليارات من الدنانير الأردنية لمها، وبعد كده إيه؟ وطفش. فتعمل له محاكمة في الأردن وتحاكم عليه 25 سنة سجن. يدعي له ده؟ سبحان الله. يبقى عزة البلد حتى لو كانوا ظلمة يقتلوا. أولاد صدام حسين كان ممكن يقبض عليهم من غير أن يقتلوا، ولكن قتلوا بهذه الصورة عشان ينشروا فيكون في ذلك إيه؟ إرهاب. صدام حسين قبض عليه وروح لأمريكا وحقق في أمريكا، ثم رجع مرة ثانية لفين؟ إلى العراق. وطبعا النخل المثمر كان أكبر شاهد، ودليل على ماذا؟ على ان كانت هناك مسرحيه كبيره جدا، يخرج بالشعر المنتفش واللحيه ديت والوش مش عارف ايه، ويفتحوا بقه ويدخلوا مش عارف ايه في عينه وما الى ذلك. ده اهانات، يقصدون بذلك اذلال الشعوب. يبقى ان الملوك اذا دخلوا قريه ايه؟ افسدوها، يدمروها ويخربوها، وبعدين ايه؟ ويجعلوا اعزه اهلها اذله. قال الله عز وجل: وكذلك يفعلون. طبعا انتم معاكم الورقه والقلم وبتسجلوا ملاحظاتكم وبتسجلوا الفوائد اللي انتم استفدتوها. واني مرسله اليهم بهديه فناظره. شوف الست الذكيه دي، مراه ذكيه جدا. انا هبعت لهم هديه بقى فخمه جدا، فناظرة بما يرجع المرسلون. هنشوف الرجل ده من أهل الدنيا، من أهل الدنيا ولا من أهل الدين. إن كان من أهل الدنيا سيقبل هذه الهدية، يبقى هنبعث لهم بهدية وننظر ماذا يرجعون. فلما جاء سليمان، فلما جاءت هذه الهدايا سليمان، قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. دول كم ده منين؟ لرسل هذه الملكة. بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ده لا خلاص بقى، نخرجهم منها أذلة وهم صاغرون. ثم جلس سليمان وقال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قالوا كان سليمان يجلس في مقامه ليقضي بين الناس ويعبد الله عز وجل ثم يقوم في آخر النهار، يعني قبل أن تقوم مقامك أنا سيكون هذا العرش بين يديك. وإني عليه لقوي أمين، دي مسألة القوة والأمانة، دي مسألة مهمة جدا. إن ينبغي الذي يتحمل شيء يتحلى بهاتين الصفتين، القوة والأمانة. إذن شروط تحمل المسؤولية إيه؟ القوة والأمانة، القوة العلمية والقوة العملية والأمانة. في جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال الله تعالى فيه ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. في شأن الفتاتين اللتين سقى لهما موسى عندما أتيا إلى أبيهما فقص عليهما، ثم بعد ذلك انطلقت إحداهما إلى موسى فقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما لأبيه يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. إذن القوة العلمية والعملية والديانة، والديانة وهي المقصود بما بها كلمة الإيه؟ الأمانة. طبعا ده مش هي شروط توالي المسؤولية هذه الأيام، المسؤول في هذه الأيام لابد أن يتمتع بقدر هائل من الفهلوة، زي يكون فهلوة وزي يكون حسن تخلص وزي يكون متنمق. وبعدين بعد ذلك بدأ أنه يخش بقى في مسألة الإصلاح، بقى دلوقتي الإصلاحيين. إيه معنى كلمة إصلاحيين؟ أي أمريكيين، يعني إصلاحيين يعني إيه؟ يعني أمريكيين يتقلبون مع كل لون، زي الحرباء كده تمشي على الأخضر تبقى خضر، تمشي على الأصفر تبقى صفر، تمشي على البنفسجي تبقى بنفسجي، كل الألوان هي قبلها، ما فيش عندها أي مشكلة أبدا. ده شرط تولي المسؤولية هذه الأيام. لكن قال له هذا الجني وإني عليه لا قوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، الراجح من كلام أهل العلم أنه إنسي، أنه إنسي، فهذا دلالة على أن العلم يتقوى به المرء ويكون بهذا العلم أقوى من الجني. شوف الجني اللي عنده قوة خارقة أنه يشتال، يشتال عرش بحاله. قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني قبل أن تغمض عينيك وتفتح هذين العينين آتي إليك بذلك العرش. قيل يدعو الله عز وجل بإخلاص فيأتي العرش وبركة هذا الدعاء. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، وجد هذا الخير مستقرا عند الذي عنده علم من الكتاب، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشه، وصل العرش، قال نكروا لها عرشه، غيروا معالم هذا العرش، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت، جاءت هذه الملكة قيل أهكذا عرشك؟ هل هذا العرش عرشك؟ شوف بقى كانت ذكية وفاطمة، قالت كأنه هو، لم تقل هو ولم تقل ليس هو، ولكن قالت إيه؟ كأنه يعني يشبه عرشي، يعني لم تقل هو عرشي ولم تقل ليس بعرشي، ولكن قالت كأنه هو. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. يا سلام، يعني قبل ذلك، أي قبل أن يأتي إليك ذلك العرش وقبل أن تسألني هذا السؤال، وفقنا الله تعالى لهذا الدين وأسلمنا لله عز وجل. وصدها سليمان ودعوته، صدها عما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. ثم قيل له ادخل الصرح، الصرح القصر. فلما رأته هذا الصرح كان صرحا ممردا، أي مبنيا ومطليا ومبطنا من قوارير، أي من الزجاج الخالص البلوري. فلما رأته حسبته لجة، ظنت أنه إيه؟ أنه ماء. فكشفت عن ساقيها، فقيل له لها إنها صرح، إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الخير الذي انتهت إليه هذه الأمة اليمنية كان ببركة من؟ كان ببركة من؟ هدهد، سبحان الله. طبعا أنا لما قرأت لكم هذه القصة، يعني عبارة عن ثلاث ارباع ربع، وإن شئت تقول ربع، القصة دي ألفاظها فيها صعوبة. لما قرأتوها من أول مرة وسمعتوها فهمتوا القصة؟ هكذا القرآن كله، القرآن كله ليس فيه عسير، القرآن يسير. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا علمه وحسن تدبره.